الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين العلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله شهب النور الهداة الميامين. كنا في صدد استعراض الروايات المتعرضة لتفصيل ماهية صلاة الآيات، وبالذات طبعا المتعرضة لكيفية القراءة. بقيت زاوية في الصحيحة الأولى التي تم استعراضها، سنعاود إليها فيما بعد. دعونا الآن نقرأ الرواية الثانية. وسنعاود إليها. الصحيحة الثانية صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. قال: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف. هذه الصحيحة موجودة كما مر بنا أيضا في الباب السابع من أبواب صلاة الكسوف، الحديث السادس في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. قال: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة؟ الرواية كم هي ركعة وكم ركعة هي وكيف نصليها؟ فقال: هي 10 ركعات وأربع سجدات. تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة، يعني كل تكبيرة كل ركوع من الركوعات 10 يكبر قبله، وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول، يعني في الخامسة: سمع الله لمن حمده. وتقنت في كل ركعتين. هني واضح في وتقنت في كل ركعتين، لم يعلق القنوت في كل ركعتين على تكرار الفاتحة. لم يعلق على تكرار الفاتحة مطلق. وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة، على قدر القراءة والركوع والسجود، يعني على قدر الركوع وقدر السجود. فإذا فرغت، سبحان الله، هذه ليست خاصة بصلاة الآيات، هذا الاستحباب في تساوي دي الأمور 4: القنوت والقراءة والسجود والركوع، عام في كل صلوات، في كل الصلوات الصلاة، سيما بين القراءة والسجود والركوع. دأبه صلى الله عليه وآله وسلم أن يساوي بين قدر الارتفاع وقدر الركوع وقدر السجود. افترض قرأ سورة طوال يركع بقدر يعني. وفي الروايات كأنما حق كل سورة من الركوع والسجود بقدر استطالة السورة. هذا استحباب على كل عام في كل الصلوات، ليس خاص بصلاة الآيات. نعم لدينا استحباب خاص في إطالة السجود في نفسه موجود، لدينا استحباب خاص في إطالة الركوع في نفسه، هذا نعم موجود، لدينا استحباب خاص في إطالة القنوت في نفسه، هذا موجود نعم، بغض النظر عن المساواة، هذا موجود صحيح. ما ينافي هذا الاستحباب تعدد جهات الاستحباب. هنا التساوي بينهم. فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد أو فأعد، في نسخة أخرى فاقعد وادعو الله حتى ينجلي، في نسخة أخرى فأعد يعني أعد الصلاة وادعو الله حتى ينجلي. فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك، انجلى قبل فراغك من الصلاة، انجلى وأنت لازلت مشتغل بالصلاة، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي وتجهر بالقراءة. من مستحبات صلاة الآيات الجهر بقراءتها وأذكارها وقنوتها. وتجهر بالقراءة. قال قلت كيف القراءة فيها؟ هنا الآن موضوع الشاهد. فقال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. هو هذه أحد الضوابط العامة التي ذكرها الماتن ولا بد منها. إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. عموم هاي الضابطة شامل لما للركعة الخامسة، لو حصلت قراءة ناقصة للسورة يتممها ماذا؟ في السادسة. شامل طبعا احنا وهذا العموم الآن بغض النظر عن قيود أخرى. أصل مطلوبية السورة في كل ركعة، مقصود في كل ركعة من الركعتين من المجموعتين، دليله الأدلة العامة في طبيعة الصلاة، حتى رواية المقام يمكن أن يستظهر منها، ولكن تدل عليها أيضا الأدلة العامة الآتية في طبيعة الصلاة، أن الركعتين الأولتين من الفرائض أو من كل صلاة تشتملان على فاتحة وعلى سورة. هذا بالنسبة إلى الركعة مجموع خمس ركعات، لكن بالنسبة لخصوص الركوعات الخمسة هاي الضابطة الآن سارية. فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. أيضا قد يستفاد بعد من هذه الصحيحة أن تكرار السورة في الركعة الواحدة المقصود يعني الركعة ذات الخمس ركوعات، تكرار السورة لا أصل السورة، تكرار السورة ليس من اللازم، تكرار السورة المكررة ليس في الركعة الواحدة من الخمس مجموع الخمس ركوعات، السورة المكررة ليس من اللازم إتمامها، المكررة مو السورة إيش للسورة الأصلية الأولى اللازمة في أصل طبيعة الركعة، أو قد يستفاد من إطلاقها. الصحيحة الثالثة صحيحة الحلبي موجودة أيضا في الباب السابع الحديث السابع من أبواب صلاة الكسوف، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال عليه السلام 10 ركعات و4 سجدات، إلى أن قال، حذفنا من الرواية شيئا بعض التي لا صلة لها به بحث القراءة، وإن شئت تتمة الرواية الصحيحة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. الزاوية التي لم نتعرض لها في الصحيح الأول والمفروض نتعرض لها في الصحيح الأول والثاني، والآن نحن في الصحيح الثالث، هل في الأدلة الدالة على تفريق السورة دلالة على الاجتزاء بما دون الآية أو الآية أو ماذا؟ أحد الزوايا التي يجب أن ننقحها في الروايات. لذلك دعونا نعود إلى الصحيحة الأولى الآن، لأن هذه الزاوية ما استوفيناها فيها. طبعا هذه الزاوية لا تستوفى بصحيحة أو صحيحتين وثلاثة، مجموع دلالة الروايات، طبعا بعد ذلك لابد نضمها إلى بعضها البعض، لكن نستطيع الآن أن نتوقف ونتريث عند كل صحيحة صحيحة، لا بمعنى الحسم النهائي، وإنما بمعنى الاستثمار المعلق والمؤقت إلى أن تجتمع كافة دلالة الروايات. نرجع إلى الصحيحة الأولى. الصحيحة الأولى وين فيها التفريق كي نرى أن فيه إطلاق أو لا؟ التفريق في الصحيحة الأولى التي مرت بنا موجود في كلام السائل. قال السائل الراوي: قلت وإن هو قرأ سورة واحدة، في الخمس ركعات يفرقها بينها، هاي سؤالة، سؤالة مطلقة أو غير مطلقة؟ خلينا نشوف، أعيد السؤال ونقرأ الجواب كي نرى أنه سؤال مطلق أو ليس، والجواب مطلق أو ليس مطلق. قال: قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها، أو في نسخة ففرقها بينها. قال: أجزأه أم القرآن في أول مرة. فإن قرأ 5 سور فمع كل سورة أم الكتاب، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، إلى آخر الرواية. هل يستفاد من أطلاق لما دون الآية مشكل؟ لماذا؟ لأن غالب السور إلا نادرا هي التي تقل عن 5 آيات أو 4 آيات. عندكم سورة فيها 3 آيات في بالكم مؤصلة؟ 3 آيات. شوفها، افتحها الكرسي، لا تقول لي على الحافظة، الحافظة ما فيها فايدة. ها؟ بارك الله. لا شوفوها بالضبط، يعني هي مذكورة 3 آيات، رقم العدد 3 آيات فيها. نعم، قدامكم فتحتوا المصحف. لا الحافظة دعوك على الفاتحة. ها شلون؟ 3 آيات، 1 2 3. في البداية شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا شوفها انت، شوفها. ها، فإنا أعطيناك الكوثر، رقم 1. زين، جيد، ونفس البسملة بناء على النهاية تصير 4. فهذه أقل سورة. في بعد سورة أخرى فيها 3 آيات أو أقل؟ كم آية؟ كم آية؟ أم 3 آيات؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. متأكد؟ متأكد 3 آيات؟ لو 4. 3 آيات يا هي العصر. على كل، العصر والكوثر بناء على 3 آيات، البسملة بعد آية فصير 4 آيات. فشمولها على حال إلى الآية الواحدة إطلاقها بشكل قوي صعب، فضلا عن ما دون الآية، فضلا عن ما دون الآية مما لا يفيد جملة. لأنه إذا لم يفيد جملة تامة قد أقول قد يستشكل أنه على قراءة القرآن أو لم يقرأ. سنأتي بقراء أخرى متعددة في أبواب القراءة في نهاية المطاف إن شاء الله، يعني أقل ما في تلك القرائن سنأتي للتعرض لها إن شاء الله. أقل ما في تلك القرائن أنها مقتضية لقراءة جملة تامة مفيدة في قراءة الآيات، وقد يستفاد منها عدم الاجتزاء بما دون الآية فضلا عما لا يفيد جملة تامة. بل ولو آية لا تفيد جملة تامة لنبقى في بعض الآيات، بعض الآيات في بعض الصور ظهرا كلمة واحدة ما في. ها، مثل الحاقة. ها، أي أي مدهمتان أو الحاقة وكذا. مو بعيد أنه يستفاد من تلك القرائن التي سنتعرض إليها أنه حتى الآية الواحدة غير المفيدة جملة تامة مشكل الاكتفاء بها. مضافا إلى هذا الإطلاق، الآن شوف الإطلاق ليس بشكل يعني قوي إطاره في الإطلاق، لأنه السؤال هكذا: وإن هو قرأ سورة واحدة. نعم، في اللي دعني أوضح نقطة في الإطلاق كي يصير واضح عند الأخوة. في علم الأصول الإطلاق على أقسام عديدة. أحد معاني الإطلاق أو أقسام الإطلاق يعبرون عن الإطلاق الملاكي. إطلاق الملاكي يعني ماذا؟ إطلاق الملاكي يعني الملاك في نفسه لسعة. خب، هذا بحث آخر. قسم آخر من الإطلاق يعبر عن الإطلاق الذاتي أو الطبعي. ذاتي وطبعي يعني ماذا؟ يعني الطبيعة هي في نفسها ذات سعة، طبيعتها وسعة. مثلا عنوان إنسان يشمل كل أفراد الإنسان من قرون النبي آدم على نبينا وآله عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى سنة سيأتي. كل عناوين الأجناس، أسماء الأجناس عموما قابلة لماذا؟ قابلة للسعة. هل يعبر عنها شنو؟ سعة ذاتية، سعة طبيعية، يعني نفس الطبيعة ذات سعة. جي هناك إطلاق لحاضي، لحاضي يعني ماذا؟ يعني المتكلم يلاحظ الإطلاق، وقد يراد منه لحاضي السامع أو المخاطب. تعبرون عن الإطلاق لحاضي، في لحاظ ذهن المتكلم، أو قد يراد به في لحاظ ذهن المخاطب. زين، هذا قسم ثالث. قسم رابع، إطلاق الدلالي، يعني نفس ألفاظ الألفاظ الدالة على الكلام هي فيها عموم، مثل أدوات العموم مثلا أو غير أدوات العموم، قرينة الإطلاق يسمونه إطلاق دالي أو دلالي، في الدلالة إطلاق دلالي، أو يسمونه إثباتي بعد في مقابل إطلاق الملاك أو الطبيعة، يعبرون عنه إطلاق ثبوتي. وفي إطلاق مقامي، وفي إطلاق، على كل إطلاقات أقسام عديدة. المهم في كل بحث الالتفات إلى أن أي إطلاق هو الذي يعتمد عليه. غالبا الذي يبحث عنه هو الإطلاق الدلالي، بقية أقسام الإطلاق يحتاج إليها ويعتمد عليها في آثار وأحكام أخرى. مثلا في مبحث اجتماع الأمر والنهي ليس يفيد في ذلك المقام فقط الإطلاق الدلالي، المهم في ذلك المقام الإطلاق الملاكي والطبعي. مثلا بمثال جايب لكم في بحث الورود كذلك، بحث الحكومة كذلك، والمجرة. مثلا في مجموع روايات وآيات ما يفيدك إطلاق الدلالي ولا الملاكي، اللي يفيدك هو الإطلاق المقامي. المقصود أن أقسام الإطلاق بعبارة مختصرة كما ذكروا في باب المطلق والمقيد والعام والخاص، أقسام الإطلاق، هذا الكلام طبعا ليس فقط في أقسام الإطلاق، لا يتوهم الأخوة أن هذا الكلام في أقسام الإطلاق، هذا أيضا في أقسام ماذا؟ هذا شيء مشترك بين الإطلاق والعموم، سواء هذا عبرت بإطلاق أو عبرت بماذا؟ بعموم، شيء واحد. المبحث سواء في يعني غالبا مباحث الإطلاق والعموم، غالبا هي مرة بنا في مبحث الأصول، غالبا أحكام العموم وأحكام الإطلاق غالبا جلها سواء إلا ما استثني بسبب قوة دلالة العموم، هاي بس، وإلا بالدقة تدقق أكثر 90% من مباحث العموم هي بنفسها تأتي في الإطلاق، والعكس الإطلاق يأتي في العموم. الفرق بين الإطلاق والعموم العنصر الذي يستفاد منه في الدلالة، لفظي صار عموم غير لفظي صار إطلاق. المهم هذا البحث تنبيه معترض. نعم، فالمهم أن نلتفت إلى أن الإطلاق الذي يبحث عنه، يعني العموم الذي يبحث عنه، بعد ما يحتاج تكرار، لأنه الأصوليين والفقهاء يستعيضون عن العبارات بعبارة أخرى. الإطلاق والعموم الذي يبحث عن غالبا الدلال هو المهم، ولكن في مباحث عديدة كثيرة أخرى فقهية أو أصولية لا تنتفع بالإطلاق الدلالي أو العموم الدلالي، إنما المفيد هو أقسام أخرى من الإطلاق، هي لازم نلتفت إليه. هنا في المقام نريد أن نستفيد من أي إطلاق؟ نريد أن نستفيد طبعا الغالب والأصل وجل الإطلاق الذي يراد الاعتماد عليه هو الإطلاق الدلالي طبعا، لكن هناك مباحث كثيرة أخرى لا يستفاد من أقسام أخرى من الإطلاق، ولا يفيد الإطلاق الدلالي. جيد، في المقام الآن نريد أن نستفيد من الإطلاق الدلالي والإطلاق الطبعي. الإطلاق الطبعي موجود في سؤال السائل، وإن هو قرأ سورة، سورة طبعا إطلاق فيها، بس هو في صدد إطلاق السورة أو في صدد السؤال، دققوا، في صدد السؤال عن أصل التفريق والاكتفاء بسورة واحدة في مجموع الركوعات، لا في صدد كيفية التفريق لسورة واحدة فارغا عن وحدة السورة، بل هو في أصل السؤال عن الاكتفاء بسورة واحدة لمجموع الركوعات الخامس ولأصل التفريق. إذا كان هكذا فإذن صعب الاستفادة من الإطلاق الطبعي، نستفيد الإطلاق الدلالي على أنه سأل عن تفريق السورة، مطلق طبيعة التفريق ومطلق السورة ولو لدون آية. أعيد حين قراءة الرواية بعد ما التفتنا إلى أنحاء الإطلاق. قال قلت السائل الراوي، وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها أو ففرقها بينها؟ قال أجزأه أم القرآن في أول مرة. شوف، لاحظ السؤال الجواب عن أصل المبحث لا عن كيفيته، استفادة إطلاق شوي مشكلة. ومرارا مر بنا الأخوان لابد يتذكرون أن الإطلاق سهل صعب، سهل جدا وصعب جدا. شلون يعني سهل جدا وصعب جدا؟ حتى العموم سهل جدا وصعب جدا. شلون يعني سهل جدا وصعب جدا؟ بس كافي، احسنت. شلون سهل جدا وصعب جدا؟ سهل جدا يعني اطلاق الطبعي، خو بعد ما في احد ما يمزل اطلاق الطبعي، يعني الطبيعه مطلقه، الكل اسم الجنس، الكل شخصه، عدم وجود قيد، الكل شخصه، سهل. إذن الصعوبة جدا فيه وفيه ماذا؟ أو مثلا لفظة كل موجودة أداة عموم، سهل جدا. الصعوبة جدا في أي شيء؟ إذن الصعوبة جدا في أن جهة الإطلاق ما هي، جهة العموم ما هي، الحيثية الأصلية التي يسأل عنها السائل أو يتكلم عنها المتكلم ما هي. هذا كما مر بنا يمتحن به اجتهاد المجتهدين، بل يمتحن به أعلمية المجتهد، إنه أعلم أو مو أعلم، لأن في مباحث في الروايات والآيات التدقيق في جهة البيان يريد لها حذاقة متضلعة. نعم، فتحديد جهة البيان أمر حساس. هنا هل هو في صدد السؤال عن كيفيات التفريق أو عن أصل التفريق ظاهر سؤال عن أصل، طبعا ما في منافات، يسأل عن أصل التفريق وعن كيفيات التفريق، بس يريد له مؤونة. ألا تذكرون أنه الإطلاق لا يحتاج إلى قرينة؟ صحيح الإطلاق لا يحتاج إلى قرينة، نفس الإرسال اللفظة والإرسال الطبع كافي في الإطلاق، ولكن الإطلاق جهة الإطلاق تحديد جهة الإطلاق يريد له قرينة خاصة. عجيب، مع أن الإطلاق ما يحتاج لقرينة، ما يحتاج له دلالة خاصة، إطلاقه بالعموم، هو اسمه فيه بعد عموم مو خصوص، فما يحتاج لقرينة خاصة. نعم الإطلاق والعموم ما يحتاج لقرينة خاصة، لكن جهة الإطلاق وجهة العموم التي في صددها العموم تحتاج إلى ماذا؟ إلى دلالة خاصة. تعيين جهة واحدة، جهتين، ثلاث، أربع، ممكن، غير ممكن، ليس ممتنع، بس كل جهة يجب أن تدلل عليها بقرينة، وإلا يصير تمسكك بها مصادرة ادعائي. لذلك من جهة الإطلاق سهل ومن جهة صعب جدا. سهل أنه اللفظة مرسلة، لكن صعب جدا من أي جهة أخرى، من جهة أن قرينة على جهة الإطلاق وجهة العموم موجودة. زين، فإذا هذه الزاوية في الصحيحة الأولى استوفيناها وتبين لنا شوي صعب، لا أقول غير ممكن ادعاء الإطلاق، لكن صعب يعني مو قوي بحيث واحد يركن إليه بشكل متين. زين، دعونا ننظر للصحيحة الثانية، هذه الزاوية نفسها في الصحيحة الثانية، إن هل فيها إطلاق في تفريق السورة إلى ما هو أقل من آية؟ هل فيها أو لا؟ صحيحة زرارة نقرأها، نقرأ موضع الشاهد فيها. موضوع شاهد فيها كذا، قال قلت كيف القراءة فيها، هي الصحيحة الثانية، فقال إن قرأت سورة في كل ركعة فقرأ فاتحة الكتاب فإن نقصت من السورة شيئا فقرأ من حيث نقصت. لاحظ التعبير، فإن نقصت من السورة شيئا، نقصت من السورة شيئا، نقصت آية، آيتين، ثلاث، نصف، مو نقصت من السورة شيء، قرأت منها كلمة، هاي مو نقصت من السورة، هاي لم تأتي بالسورة إلا شيء. تفهمت شلون؟ أما هذه فليس فيها أطلاق بتاتا، حتى ليس فيها أطلاق للآية الواحدة. أعيد العبارة، لاحظوها، قال عليه السلام إن قرأت سورة في كل ركعة فقرأ فاتح الكتاب فإن نقصت من السورة شيئا فقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتح الكتاب. الإطلاق كلش مشكل في الآية، هاي الرواية الرواية الأولى ها يعني شوية، أما هذه بعد كلش مشكل، أصلا الإطلاق لفظي ما موجود. زين، الصحيحة الثالثة لندعونا ننظر فيها إطلاق من الجهة الأولى، موضع الشاهد فيها هكذا، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، هاي الضابطة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، لاحظ ما قال آية وآيتين مثلا، نصف، وإن شئت في مقابل السورة الكاملة ماذا قال عليه السلام؟ وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. فإذا قرأت سورة في كل ركعة فقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزاء كان لا تقرأ إلا لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة. شوف هاي الصحيحة الحلبي كالصحيحة التي تقدمت، إن أول ركعة من المجموعتين يجب أن تشتمل على ماذا؟ فاتحة الكتاب. يقول عليه السلام وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب، لأنها بد تتمم السورة، فما فيها إطلاق من جهة الآية، الآن أريد أن أعالج بعد زاوية أخرى، لأن عدة زوايا في القراءة مرت بنا لابد أن نستخرجها من دلالة الآيات الروايات. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة، يعني في أول ركعة من مجموعتين. هذا نص صريح في أن الركعة الركوع السادس لابد أن يشتمل على ماذا؟ على فاتحة الكتاب. هل لابد أن يشتمل على سورة مبتدأة أو تتم السورة سابقة؟ هذا بحث آخر، دعونا نتفرس في دلالة الرواية. زاوية ثالثة دي رابعة خامسة عدة زوايا. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى. هذه حتى ليست متعلقة في أول ركعة، متعلقة بي لا تقرأ فاتحة الكتاب، لا تقرأ فاتحة الكتاب، لا تقرأ فاتحة بالمستثنى، مو المستثنى منه، عفوا بالمستثنى منه لا بالمستثنى، لا تقرأ فاتحة الكتاب، لا تقرأ فاتحة حتى تستأنف أخرى، يعني حتى تستأنف سورة أخرى إلا في أول ركعة لا لابد. ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها. هذه الرواية قد يقال عندما تقول لا تقرأ أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تستأنف، كأنما رخص في عدم قراءة فاتحة الكتاب في كل ركوع، رخص في عدم قراءة فاتحة الكتاب في كل ركوع إذا لم تتم السورة. رخصة يعني ماذا؟ يعني ليست عزيمة في عدم القراءة. العبارة ماذا في الرواية؟ أجزأك أن لا تقرأ، أجزأك يعني عزيمة عليك لا تقرأ، أجزأك يعني رخصة. أجزأك يعني رخصة، هو مفهومك كأنما لك أن تقرأ. هذه الدلالة موجودة في الصحيحة لكن نرفع اليد عنها. لما؟ من الصريح ما تقدم في الصحاحة السابقة لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا أن تتم السورة، تلك أصرح في العزيمة أن فاتحة الكتاب لا تكرر إلا باستتمام السورة. بقي إن شاء الله بقية الروايات نستعرضها، وصلى الله على محمد وعلى آله.